الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: شروط الطواف والسعي، يعني ما لا يتم الطواف والسعي إلا به. قال: وشروط الطواف مطلقا، أولا النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فمن كان يبحث عن زميل له أو عن ضائع له في الطواف فيطوف مع الناس ينظر بنية أنه يبحث عن زميله، فطاف 7 أشواط وما وجد صاحبه، يقول: خلاص هذا نجعلها طواف طاعة، هل يصح منه هذا؟ لا يصح منه هذا، لأنه ما نوى الطواف، إنما نوى ماذا؟ نوى البحث عن صاحبه. أو كذلك إنسان معه زوجته، معه زوجته أو معه أبوه أو أمه، يريد أن يطوف بها دون أن ينوي أنه يطوف هو وهي تطوف، لا، ونيته أن يطوف أمه أو أن يطوف زوجته، فبعد ما انتهى قال: طيب حتى أنا أريد أجر، إذن هذا أجعل هذا الطواف طواف عبادة، هل يصح منه ذلك؟ لا يصح منه ذلك. طيب لو نوى أثناء الطواف، طاف الأول والثاني والثالث بدون نية، ثم في الرابع قال: طيب لماذا ما أجعل هذا الطواف عبادة، فأكمل 7 أشواط مع أمه وقال: خلاص هذا عني وعن أمي، هل هذا يجزي؟ يجزي 3 طوافات، أما التي قبل النية هذا لا يحسب له، فعليه أن يأتي 4 أخرى. فهمتم هذا الآن؟ فالنية لابد منها عند ابتداء الطواف، إنما الأعمال بالنيات. فمن نوى في طوافه أنه يطوف عن نفسه فهذا الذي يصح منه الطواف. وهذا يقع مثلا، أحيانا يقول: أنا بطوف بولدي الصغير، معه ولد صغير يريد يحمله من أجل أن يطوف به ولم ينوي الطواف هو عن نفسه، فهذا لا يحسب له أجر طواف، إنما يحسب لولده. واضح؟ وقس على هذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الابتداء به من الحجر، يعني من الركن الذي فيه الحجر الأسود، لأن الطواف يبدأ من هذا المكان، من هذا المكان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه التنبيه على أن الطائف ينبغي له أن يتحرى في إكمال طوافه. بعضهم ربما نعم يبدأ من الحجر لكن ينتهي قبل أن يصل إلى الحجر، فهذا لا يصح منه الطواف. الطواف الصحيح أن تطوف من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. واضح؟ نعم. فلا، خصوصا مثلا في الطوفة الأخيرة، بعضهم في الطواف الأخير آخر طواف السابع يريد أن يخرج، فقبل أن يصل إلى الحجر يخرج ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. لا، إذا تريد تخرج من هذا المكان أكمل أولا الطواف، وإذا ما تستطيع أن ترجع للخلف لأن سيكون هناك اتجاه معاكس، خذ لك طوفة هكذا بدون عبادة من أجل أن تصل إلى المكان الذي تخرج منه. فهمتم هذا الآن؟ هذا يقع فيه بعض المعتمرين أو بعض الحجاج، تجده مثلا هذا الركن اليماني وهذا الحجر الأسود، طيب طاف من هنا أول طوفة، واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع، هذا السابع الآن، هذا السابع مفروض ينتهي إلى أين؟ إلى هنا الحجر الأسود، والآن يريد يخرج من هذا الباب، في باب هنا يريد يخرج منه، تمام، فيأتي إلى هنا يقول خلاص الباب موجود هنا يخرج من هنا. طيب هذا ما كمل هنا الطواف، هذا عليه بقي جزء، طيب هذا الآن طاف ستة ما طاف سبعة، ويشترط كما سيأتي أن يكمل الأشواط السبعة، أن يكمل الأشواط السبعة. فهمتم هذا الآن؟ فالطواف يبدأ من الركن الحجر الأسود إلى الركن الحجر الأسود، واضح؟ بهذا يتم الطواف. طيب قال هذا، طيب أنا الآن لو كملت الطواف هنا بضطر أني برجع، وأنا ناس ما شاء الله مثل السيل، بكون مكان يعني اتجاه معاكس، وقال له طيب إذا وصلت هنا خلاص انتهى طوافك، تمام، امشي مع الناس كأنك ما أنت طائف وإنما تريد المكان، امشي مع الناس، إذا جيت هنا أخرج خلاص. قد يكون الباب هنا أيضا، لا تأتي بطريق المعاكس، امشي مع الناس مع سير الناس ثم أخرج من الباب الذي تريد أن تخرج منه. واضح هذا الآن؟ قال ويسن، يعني هذا في ابتداء الطواف، هذا مسنون يعني ليس شرط، فمن تركه فطوافه صحيح. ما هو الذي يسن؟ أن يستلمه ويقبله، يعني لمن استطاع، أول ما يأتي أو في كل طوفة استطاع أن يأتي إلى الحجر ويستلمه بيده ويقبله فهذا هو الأفضل. لكن إذا لم يستطع لزحام، فإن لم يستطع أشار إليه، أشار إليه، إن استطاع أن يمسه بيده، أحيانا يكون الزحمة في الصحن فقط وأنت قريب منه، استطعت أن تمسه بيدك تمسه بيدك ثم تقبل يدك، ما استطعت معك عصا بعيد عليك هناك هذا وأنت معك عصا يعني قريب منه، قلت بالعصا كذا في الحجر مس الحجر، تأتي بالعصا وتقبل العصا. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه محجن وهو قريب العصا، هذا السنة، كل من السنة ليس بواجب وليس بشرط. قال ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر. يقول بسم الله، الصحيح هو خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن قول بسم الله في الطواف الأول لأنه ابتداء الطواف، والطواف عبادة واحدة، فمن قال بسم الله في الطوفة الأولى فقد ابتدأ وتبرك في ابتداء عبادته بسم الله. أما قول الله أكبر فهذا في جميع الطوافات، وهذا من الخطأ، تجد بعض في كل طواف بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، لا هذا خطأ، بسم الله هذا في الطوفة الأولى لأنه ابتداء الطواف، الطواف سبع عبادة، عبادة واحدة، عبادة واحدة. وأما الله أكبر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر مع كل طوفة، مع كل طوفة كان يكبر. وأما قوله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لم يأتي عن الرسول وإنما جاء عن بعض الصحابة، فمن قاله، وبعض العلم يفتي بقوله أحيانا حتى لا يعني يقال أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فمن قاله أحيانا عند ابتداء طوافه في الطواف الأول فلا بأس بذلك. قال ثالثا، أي من شروط الطواف، الأول من شروط الطواف النية، الثاني من شروط الطواف الابتداء به من الحجر، فمن ابتدى مثلا من الركن الشامي أو الركن اليماني هذا لا يصح منه الطواف، واضح؟ قال ثالثا من الشروط وأن يجعل البيت عن يساره، يعني يجعل البيت هنا هذا البيت يطوف هكذا، هذا يساره يطوف هكذا، تمام؟ الطواف يكون هكذا، بيكون البيت على يسارك. وهذا الحكم أيضا في حق كل طائف ولو كان محمولا، ولو كان محمولا ينبغي لمن يحمله أن يجعل يساره إلى البيت، يطوف هكذا ما يطوف العكس، لو طاف هكذا سيكون البيت ماذا؟ عن يمينه. فالدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجعل البيت يساره. نعم. وهنا خطأ نبه على الشيخ ابن عثيمين وبعض من يطوف مثلا بالأولاد الصغار يحملهم فيضعهم في على رقبته لكن يجعل رأسه من الخلف، إذا جعل رأسه من الخلف سيكون يساره وين؟ عكس البيت، يكون يساره عكس البيت، لكن لو حمله من الأمام سيكون يساره إلى البيت، فهمتم هذا الآن؟ فينتبه. وبعضهم أيضا يضع الولد هنا في هذا المكان فيجعل الولد مقابل للبيت، هذا جعل الولد جعل البيت بين يدي الولد ليس عن يساره، هذا أيضا خطأ. فإذا أردت أن تحمل الولد على رقبتك أو في يدك اجعله اجعل يساره جهة البيت، جهة البيت. نعم. أو كان في عربة مثلا لا تجعله في الاتجاه المعاكس، لا تركبه مثلا في بعضهم مثلا عنده كبير في السن في العربة والطفل يجعله فوق العربة لكن يجعل رأسه في الجهة المخالفة ليس الأمام، فتجد يمينه جهة البيت ويساره بعكس جهة البيت، وهذا أيضا خطأ نبه عليه العلماء، لأن من شرط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت عن يساره. قال رابعا ويكمل الأشواط السبعة، يعني لو طاف خمسا هذا لا يجوز، حتى في طواف التطوع، في طواف التطوع. إيش معنى طواف التطوع؟ يعني ليس عن عمرة وليس عن حج، طبعا في فضل كبير لمن طاف ثم صلى ركعتين، فالطواف هذا التطوع لابد أن يكون سبعا، من طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة، فيطوف سبعا ثم يصلي ركعتين. يريد أيضا أن يفعل هذه العبادة يجوز له، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، طف بالبيت ما شئت لكن اجعل تلك الطوافات سبعا سبعا، فبعد ما تصلي سبع بعد ما تطوف سبعا تصلي ركعتين، تصلي ركعتين، بهذا أكملت طوافك، بهذا أكملت طوافك. فلا بد من الطواف أن تكمل سبعة أشواط ولا تزيد عليها بدون ركوع، يعني بدون صلاة ركعتين. إنسان قال أنا أريد أطوف عشرين طواف، يقال له طوف سبعا ثم صلي ركعتين خلف المقام، ثم طوف سبعا ثم صلي ركعتين ثم طوف سبعا، ستطوف 21 مرة ما شاء الله، عبادة عظيمة، عندك همة، لا بأس، يجوز هذا، يجوز هذا. ولو كل يوم يريد من وفقه الله للذهاب إلى الحرم أن يطوف، له أن يطوف في أي وقت شاء، عبادة عظيمة وجليلة الطواف ببيت الله عز وجل لما فيه من ذكر الله ومن الدعاء ومن تعظيم البيت ونحو ذلك. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار، يعني نهى أن يمنع أحد من الطواف بالبيت في أي لحظة، ولذلك البيت لا يخلو من الطائفين، البيت الحرام لا يخلو من الطائفين، ما تجد في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات لا يطوف بالبيت أحد، لا أمور نادرة في حروب أو في أمراض أو نحو ذلك، لكن الأصل أن البيت لا يخلو من الطائفين. قال خامسا أن يتطهر من الحدث والخبث. الحدث حدثان كما هو معلوم في دراستنا لكتاب الطهارة، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر نقل فيه الإجماع أنه لا يجوز أن يطاف بالبيت من عنده حدث أكبر، لحديث عائشة لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. وقوله عليه الصلاة والسلام لصفية لما كذلك حاضت وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلما علم أراد منها ما يريد الرجل من زوجته فقالوا له إنها نفست يعني حاضت، قال أحابستنا هي، ومعنى أحابستنا يعني ستكون سبب في تأخرنا عن الخروج من مكة، ننتظر طهرها. فدل ذلك على أنه لا يجوز لها أن تطوف وهي على هذه الحال، فهذا فيه إجماع. لكن اختلف العلماء في الطواف حول البيت وهو عليه حدث أصغر، يعني عليه حدث أصغر ليس أكبر، عليه وضوء فقط ليس عليه غسل. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى اشتراط ذلك، إلى اشتراط حتى الوضوء في الطواف، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، رواه مسلم. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فقالوا إذن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، لا تصح إلا بالوضوء. وإذن هذا فيه دليل على أن الوضوء شرط في صحة الطواف، شرط في صحة الطواف. وذهب بعض أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الوضوء للطائف ليس بشرط وإنما هو مستحب. أما حديث عائشة فقال هو فعل وليس فيه إلزام وليس فيه أن الطواف لا يصح، وإنما قالت عائشة أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت، ففيه فعل وليس أمر أو اشتراط طهارة في الطواف. وأما حديث ابن عباس فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم من علماء الحديث كالبيهقي وكذلك النسائي رجحوا وقفه على ابن عباس وقالوا أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا على فرضية صحته، قالوا ففيه تناقض، قال الحديث هذا فيه تناقض، فقالوا أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، هذا معنى الحديث. إيش فيه الحديث؟ لفظ الحديث، لفظ الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. طيب الصلاة هل يباح فيها الأكل؟ لا يباح فيها الأكل. طيب الطواف هل يباح فيه الأكل؟ نعم يباح فيه الأكل، وهذا بالإجماع، لا يقول قائل أن الطواف لا يجوز للطائف أن يشرب أو أن يأكل، أن يشرب أو أن يأكل. فقالوا إذن طالما أنه يجوز للطائف أن يأكل وأن يشرب وأن يتكلم، إذن كيف لا يجوز له أن يعني يطوف بدون وضوء؟ كل هذه الأشياء، الأكل والشرب والكلام، تمنع في الصلاة، صح؟ فإذن لماذا كذلك الوضوء الذي يمنع في الصلاة يجوز في الطواف كما جاز الأكل والشرب وكذلك الكلام؟ فهذا قول شيخ الإسلام، والأحوط والله أعلم هو الأخذ بقول الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله الطواف بالبيت صلاة، يريد صلاة يعني أراد الوضوء، أراد الوضوء، نعم، ولم يرد غير الوضوء كالأكل والشرب وذا، وإنما أراد الوضوء. ابن عباس أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث مرفوعا أراد بذلك الوضوء. وشيخ الإسلام يقول لم ينقل عن الصحابة الذين هم عدد كبير أن أحدا منهم نقل لنا وجوب الوضوء عند الطواف، لكن الأخذ بكلام الجمهور هو الأحوط وهو الأسلم، فأنت دائر بين الاشتراط أو الاستحباب على قول جميع العلماء، لكن لو أخذت بالاستحباب فربما يلومك من يقول بالاشتراط، يلومك من يقول بالاشتراط. طيب، قد يقول قائل في هذا الزمان هناك مشقة في الطهارة، خصوصا إذا أحدثت أثناء الطواف، أثناء الطواف، فيقال الأمر سهل، ليس إن شاء الله هناك مشقة. فإن العلماء ذكروا أن من أحدث في الطواف فلا ينتقض جميع طوافه، وإنما ينتقض الطواف الذي أحدث فيه فقط. مثلا أنت طفت الآن أربع مرات، أربع طوافات، في الخامس أحدثت، بقي معك الخامس والسادس والسابع، أحدثت في الخامس، فتذهب تتوضأ ثم تأتي وتكمل بقية السبعة، لا تبدأ من الأول، خلاص ما سبق فهذا يحسب لك ثلاثة طوافات أو أربعة طوافات، هذا تحسب لك. فأنت تبدأ من أين؟ تبدأ من ما وقفت عنده، مما وقفت عنده. مثل إقامة الصلاة، أنت طفت الآن أربع، قامت الصلاة، انتهيت من الرابع وقامت الصلاة، بقيت عليك كم؟ ثلاثة، صلي ثم قم وأكمل الطوافات الثلاثة الأخرى. وهكذا من انتقض وضوءه، اذهب توضأ ثم تعال وأكمل الطوافات، نعم، فإن شاء الله ما في مشقة، فيحرص الطائف أن يكون على طهارة. قال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلك أن تسعى من غير طهارة. السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن يستحب، لأن ذكر الله يستحب فيه الطهارة، أنت ستدعو ستذكر الله، فيكون الذاكر لله عز وجل على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، في ذاك الذي سلم عليه عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، ثم بين له أنه لم يرد عليه إلا أنه غير متوضئ، وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالأفضل لا شك والأكمل في الطواف وفي قصد في السعي وفي كذلك رمي الجمار وفي كذلك الوقوف بعرفة أن تكون على طهارة، لأنك ستذكر الله سبحانه وتعالى. لكن ليس بشرط، ليس بشرط، لو انتقض وضوءك وأنت تسعى من غير أن تملك ذلك فلا يلزمك أن تذهب وتتوضأ، لكن لو ذهبت وتوضأت لا بأس، هذا طيب. لكن لو كان يشق عليك فلا بأس أن تكمل ولو من غير طهارة، لأن الطهارة في هذا الموضع السعي ليس بشرط. قال: وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أخرجه الترمذي، وهذا قلنا مر معنا أنه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، اليوم نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى عنه.